أنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي وأنا بذلك أشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن هذه المرة مع حلقة جديدة في برنامجنا دلائل التوحيد. هذا البرنامج العظيم الذي عرفنا فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إله إلا الله توحيد المعبود بحق وهو الله جل وعلا، محمد رسول الله توحيد المرجع البشري الوحيد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشر الذي يؤخذ من كلامه ولا يرد كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى. ولذلك كان شطر التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونتكلم عن الشق الثاني من هذه الشهادة، وهو أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة نتكلم عن ترك نبينا صلى الله عليه وسلم للجدال، ترك نبينا صلى الله عليه وسلم للجدال أو الجدل. والجدل عموما نوعان، نوع أذن فيه الشرع ونوع لم يأذن فيه. النوع الذي أذن فيه نقول عنه أنه مشروع، يعني أذن به الشرع. والنوع الثاني نوع مذموم، وهو الذي نهى عنه الإسلام، وهو الذي كان يتركه رسولنا صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عنه بل ويحذر منه، وهو الذي جاء في الحج كقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا جدال في الحج. فإذا الجدل نوعان، النوع الأول هو الذي أذن فيه الشرع، نوع مباح، وهو الذي يأتي بمعنى المناقشة لمعرفة الحق، المناقشة بالتي هي أحسن. ولذلك قال الله فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا جدال. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هذا جدال مأذون فيه ومشروع، لأنه مناقشة للوصول إلى الحق، استماع واستفسار وسؤال للوصول إلى الحق. فإذا ظهر الحق كف الإنسان وسكت عن المناقشة، لأنه وصل إلى ما يريد. أما النوع الآخر وهو المذموم، وهو المنهي عنه، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجم عنه ويتركه وينهى الأمة عن مثل هذا النوع من الجدال. فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ترك الجدال. وإذا قلنا ترك الجدال، إذن هذا النوع المذموم كان يتركه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يفعل شيئا مذموما أبدا عليه الصلاة والسلام، وينهى أمته عنه. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حديث صحيح، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتابعوا معه ألفاظ هذا الحديث: ما ضل قوم، ده كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يا لطيف. إذن الجدال علامة ضلال، الجدال المذموم. طيب ما هو الجدال المذموم؟ الجدال المذموم هو الذي يجادل وهو متبع لهواه، لا يريد أن يصل إلى الحقيقة، يريد أن ينتصر على خصمه، لا يريد أن يغلب ولو كان بحق، لا يريد أن يستسلم للحق. وإذا ظهر له الحق جادل، وهذا الذي ذمه الله عز وجل وقال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا الجدال جدال مذموم. والجدال المذموم أيضا فيه السؤال بغير طلب والاستقصاء في الحديث بغير فائدة، هذا نوع من الجدال كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكله جدال مذموم. فالجدال المذموم محاولة الانتصار للنفس أو اتباع الهوى أو محاولة التغلب على الخصم ولو بالباطل. الجدال المذموم محاولة الإنسان الانتصار لنفسه. الجدال المذموم كثرة الكلام ليظهر أن الإنسان عنده علم وعنده كلام، وشهوة الكلام والفضول فيه، أو السؤال فيما لا يعني، أو السؤال عن شيء قد استبان وظهر، كل هذا من الجدال المذموم كما سنبين. هذا الجدال بكل أنواعه المذمومة نهى الشرع عن اتباعه، وأمر ألا نجادل بمثل هذا النوع لأنه ليس مرغوبا ولا محبوبا عند الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع كل هذه الأنواع المذمومة من الجدال، لا ينتصر لنفسه، لا يحب أن يتوسع في الكلام بدون فائدة إلا إذا احتاج الأمر إلى مزيد بيان، لا يسأل عن شيء هو يعلمه أو لا يريد فقط أن يعني يهزم خصمه، بل لو ظهر له حق من خصمه أقره عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدال علامة الضلال، الذي ترك الهدى وضل يتبع الجدال مباشرة. إذن الجدال سمة أهل الضلال، سمة أهل الضلال، الجدال سمة أهل الضلال، جدال بالباطل، الجدال المذموم الذي ذكرنا أنواعه. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد أيضا رحمه الله، وهو يرويه عن أبي أمامة أيضا، أو يذكره عن أبي أمامة أيضا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليرغب في ترك الجدال، يقول أنا زعيم، النبي الذي يقول هذا الكلام، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. يعني أنا زعيم أي أنا ضامن، أنا ضامن لمن ترك الجدال وهو محق، يعني يخرج من الجدال لما تتعالى فيه الأصوات ويظهر فيه حظ النفس ويظهر فيه محاولة أن كل خصم يريد أن يغلب خصمه. فكان يقول حتى لو كنت محق أخرج من هذا الجدال، أخرج من هذا الجدال. ويقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني يا ربض الجنة، ربض الجنة يعني أطرفها، زي ما احنا أحيانا نجد الناس كلها سكنت المدينة ونريد أن نأخذ بيت في أطراف المدينة كنوع من الاستجمام والراحة والهدوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطرافها. طيب وهي أطراف الجنة يعني هو وسط الجنة، أقل من أطراف الجنة؟ هو قال بعدها وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال، ترك المزاح وإن كان ترك المزاح كاذبا، يعني ترك المزاح الذي فيه كذب، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح الذي فيه الكذب. وبعدين بيت ثالث قال وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يبقى إذن كل المميزات أطراف الجنة لمن أراد أن يعني يكون خاليا ومستجما ويشعر بالحرية والراحة، وبيت في وسط الجنة وكما نقول بيت في وسط المدينة له ميزة، وبيت في أعلى الجنة، كل هذه البيوت لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ومن ترك الجدال، ومن ترك أو من كان حسن الخلق. إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، يعني عنده الحق بس وجد الخصم اللي أمامه يريد أن يجادل بالباطل فخرج من الموضوع وترك الجدال. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني ما تكذبش وتقول أصلا أنا بهزر ده هي نكتة، لا تكذب، يعني بنضيع فعلا منازل في الجنة بسبب شهوة الكلام وشهوة التنكيت، عندنا نكت عايزين نقولها عايزين نضحك الناس فبتغلبنا الشهوة دي فنترك منزلة في الجنة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمن حسن خلقه بيت في أعلى الجنة. إذا نحن مع البيت الذي في ربض الجنة اللي هو في أطرافها ونواحيها لمن ترك المزاح ترك الجدال وإن كان محقا، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا الأمر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا وانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتعرض لمواقف فيها جدال ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم حديث عن سيدنا علي رضي الله عنه، هو بيروي الحديث كان حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه ليلا وفاطمة، الرسول صلى الله عليه وسلم راح بيت علي في الليل، وعلي كان متزوجا فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فزارهم ليلا فوجدهم نائمين فاستيقظوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلون، يعني ما فيش كده ركعتين في الليل ألا تصلون. فرد علي رضي الله عنه يقول يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى، رحنا أنفسنا الروح هي النفس، إنما أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إذا أراد أن يصحينا صحانا، ما صحناش إحنا نايمين. ده الرد اللي رده سيدنا علي. النبي عليه الصلاة والسلام سكت وراح ماشي. سيدنا علي بيقول فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر، يعني هو راجع، يضرب على فخذه تعجبا، يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الإنسان محترف الحيل، محترف أنه يجادل ويخرج من الموضوع، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف ان ارواحنا بيد الله، وان احنا نايمين فعلا ارواحنا بيد الله، ان شاء ايقظنا وان شاء لم يوقظنا، بس في اسباب ممكن ناخذ بها لنستيقظ، كان يقول يا رسول الله طيب لو صحيت بصحينا مثلا، ما هو بيت علي رضي الله عنه كان ملاصق لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له يعني ما كانش ممكن تقوموا تصلوا ركعتين. ده كلام برضه يا جماعة لنا للأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكلم رجلا عن شيء ويقول يا رسول الله هذا لي خاصة، يقول لك ولسائر الأمة، وكان إذا كلم امرأة في أمر يقول إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة، للأمة الكلام ده كله للأمة، فالكلام ده لنا كلنا، يعني ما ينفعش الواحد يقوم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في الليل، لازم ياخدها كده كلها لغايه ما يصحوه للفجر ده اذا صحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لازم يعلم اقاربه، وانذر عشيرتك الاقربين، فدول قرايبه، علي ابن عمه وزوج بنته، ودي بنته تحت الامام علي زوجه له. فلما راح لهم في الليل اكيد كان بيصلي عليه الصلاه والسلام، وبعدين خرج كده يعني يطمئن على ارحامه واهل بيته. فاستيقظ علي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: الا تصلون؟ يعني فيش ركعتين كده سنه لله وقيام ليل ولا شيء؟ فكان يعني الرسول ينتظر ان يقول له: طيب هنقوم نصلي دلوقتي، طيب يا رسول الله يعني لو صحيت بصحينا، او يحاول ياخذ كل اللي قاله ايه كلمه الرسول عارفها طبعا، مش هي اللي الرسول بيسال عنها. فبيقول له ايه: يا رسول الله انما انفسنا بيد الله. وده كلام صحيح، بس مش هو ده اللي الرسول بيسال عليه. انما انفسنا بيد الله، اذا شاء بعثها او اذا شاء ان يبعثها بعثها، يصحينا صحينا. فمشي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. بس هو مش هيجادل، كان ممكن الرسول يقول له: هو ده اللي انا بسالك عليه، هو من عارف ان الانفس بيد الله؟ هو اكتفى باللي قاله خلاص، اللي عايز يفهم يفهم، اللي عايز ينفذ ينفذ، اللي عايز يقوم يقوم، هي كلمة وكافية. يعني بيعلمنا قلة الكلام. يا الله على ما تغرق فيه البلاد والأمة في هذه الأيام من كلام ليل نهار، وكل كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، بل بالعكس كلام يدين أمام الله عز وجل، لأنه كلام في الأعراض، وكلام فيما لا ينفع، وكلام في سيرة الناس، وكلام في النقد والتجريح. يا ليته نقد للبناء، ولكنه نقد للهدم والصعود على أكتاف الآخرين. لنتعلم من رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم، لأننا يوم من الأيام سنقابله، يوم القيامة سنقابله ونلتقي به، ونسأل عن كل لفظ خرج منا، وعن كل عمل قلناه أو فعلناه كعمل اللسان أو عمل بالجوارح. سنسأل وسنلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، والأحاديث في ذلك كثيرة، وهيقول كثير منا: يا رسول الله أغثني. الحديث ده موجود في صحيح مسلم: يا رسول الله أغثني، الحقني. يقول له: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. فهو بيعلمنا إن احنا نقل من الكلام، نقل من الكلام ونقل من الجدل، لأن الجدل علام الضلال، وخاصة لما جدل لا يوصل إلى شيء، جدل لا يوصل إلى مصلحة، جدل لا يبني أمة، جدل لا ينفع جيلا، لا ينفع شبابا، لا ينفع شابات، لا ينهى عن منكر، لا يورث فضيلة، بل يوقع في الرذيلة، ويورث العداوة والبغضاء والعصبية. هذا هو الجدل، زي اللي جالسين يتجادلوا على الماتشات، وده غلب وانتوا مش هتغلبوا، وانتوا وانتوا وانتوا، واخذت جدل بدون فائدة، هو لتوريث العصبية والعداوة والبغضاء، وكل هذا بفعل الشيطان والعياذ بالله. موقف آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم في ترك الجدل، نتعلم كلماته كانت قليلة. لا، ده احنا بنقعد نرغي بالساعات، وشتيمة وردح، وده يرد ويشتم، وده يرد ويشتم، جدل بدون فائدة، وجدل بفلوس، بيأخذ عليه فلوس، لكنه عليه ذنوب عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. في حديث آخر، الحديث ده عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جاء رجل يوم فتح مكة. عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر الى المدينة جلس 8 سنين، في العام الثامن جاء فاتحا مكة، اللي خرج منها مطرود جاء اليها فاتحا عليه الصلاة والسلام. فلما فتح مكة قال له احد اصحابه: يا رسول الله إني نذرت إذا فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. خليكم معايا بقى في النذر ده عشان نشوف الحل بتاعه إيه. هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في مكة نفسه، يقول: يا رسول الله، إني نذرت إذا فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. طبعا تعرفين المسافة بين الكعبة وبين البيت الأقصى أو المسجد الأقصى مسافة طويلة جدا، هيضطر أنه يسافر أيام وليالي على ما يوصل يصلي الركعتين هناك. أحيانا بيبقى الإنسان بينذر النذر وهو يعني مستعد، فلما يجي يتحقق الشيء اللي هو عمله يوم يلاقي نفسه إيه، المسألة عايزة تفكير، أنا استعجلت في الكلام. زي بالضبط يعني أديكم مثال سريع كده، يعني هو فيه طرفة وفكاهة. امرأة سألتني مرة وإحنا في درس في المسجد، بتقول: أنا نذرت أني لو ابني نجح في الثانوية العامة أذبح عجل. الكلام سهل، وتذبح عجل طيب، بتقول: وابني نجح فعلا في الثانوية وراح كلية الطب، بس أنا ما معيش إلا 800 جنيه. بدأت بقى إيه يعني تفكر في الموضوع وتحسبها تاني. طيب ما حسبتهاش ليه ساعة النذر؟ بيبقى النذر سهل والكلام سهل، وساعة ما نيجي ننفذ نبدأ نحسبها ونقرط تاني على نفسنا ونبخل على الله بما قلناه. فكان ردي عليها على طول، قلت لها سؤال أنا بقى ما أجبت عليها بسؤال، قلت لها: طيب لو إن كلية الطب هي اللي طلبت العجل، راح كل الناس ضحكي، يعني معناها ان لو كلية الطب قالت لها احنا عايزين من ابنك عجل عشان يخش الكلية، هتروح تدور وتجيب عجل عشان توديه الكلية عشان ابنها يدخل الكلية. انما لما كان العجل قربان لله عز وجل قالت: بس ما معيش الا 800 جنيه. شوفوا الانسان لما بينذر خلي بالك من النذر ده، ما تبقاش تستعجل. فهو الصحابي ده بيقول: يا رسول الله، انا نذرت نذر لو ربنا فتح عليك مكة ان انا اصلي ركعتين في بيت المقدس، مفروض يروح يصلي، المسألة صعبة، الا ان الرسول خفف عليه. لكن شوفوا الجدل اللي حصل. الرسول قال له: صلي هنا، صلي هنا، يعني صلي في البيت الحرام، لان البيت الحرام اعلى مقاما واجرا واعظم من المسجد الأقصى. البيت الحرام الصلاة فيه ب100,000، إنما البيت الأقصى أو المسجد الأقصى أو بيت المقدس الصلاة فيه ب500 صلاة في غيره من المساجد الأخرى. إنما البيت الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة في المساجد الأخرى العادية. فإذا لو صلى في المسجد الحرام يعني هو فعل أعظم مما يفعله في المسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صلي هنا، صلي هنا. فقال له: يا رسول الله، بس أنا قلت في النذر المسجد الأقصى. يا سيدي، ما هو الرسول سمع من المرة الأولى وعرف أنك بتتكلم على المسجد الأقصى، فقال لك صلي هنا. فراح عايد مرة ثانية، قال: يا رسول الله، أنا نذرت وقلت المسجد الأقصى. مرة ثالثة، كل ما الرسول يقول له صلي هنا يقول له: بس انا قلت المسجد الاقصى. قال له: صلي حيث قلت، ما دام قلت روح صلي مكان ما قلت. هيعمل له ايه؟ بيخفف عنه، وبيخفف عنه بحق، وهو العليم من الله عز وجل، علمه الله جل وعلا، فبيفتيه وهو لا ينطق عن الهوى. المفروض اي كلمه تخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم، اي كلمه، اي لفظ يخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعقب على رسول الله. فقال له: صلي حيث شئت، اللي انت عايز تعمله اعمله. وخرج من الجدال عليه الصلاة والسلام، لانه وجده كرر السؤال 3 مرات والنبي يقول له: صلي هنا، صلي هنا. يقول: انا قلت البيت المقدس. فقال له: صلي حيث شئت، وفي رواية: صلي حيث قلت، روح زي ما انت قلت روح صلي. يبقى هو شدد على نفسه وشق على نفسه بسبب الجدال، بسبب الجدال. هذا هو الجدال المذموم الذي نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعله. وموقف آخر أيضا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف يعني برضو داخل في موضوع الجدل الذي كان يتركه النبي عليه الصلاة والسلام. عشان أقول الحديث ده، الحديث ده موجود في صحيح البخاري، وهو حديث عن جابر أيضا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عطاء من تلامذة جابر بن عبد الله بيقول أنا سمعت جابر بن عبد الله بيقول إن احنا خرجنا وأهللنا بالحج من المدينة اللي هي أبيار علي، أهلنا بحج مفرد، يعني معناها مش هنعمل عمر، حج مفرد. فأحرموا وهيروحوا مكة، يقعدوا يومين ثلاثة أربعة على حسب ما يوصلوا، فيفضل محرم لغاية ما إيه يجي يوم الحج يوم 8 يطلع يحج. ف بيقول لما وصلنا مكة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وصل مكة لما خرج يحج، وصل مكة صبح اليوم الرابع من ذي الحج. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل في صباح اليوم الرابع من ذي الحج، ولما وصل حب يخفف عن اصحابه، لقاهم جالسين باحرامهم من ساعة ما احرموا من المدينة وخدولهم في المدينة، من المدينة المكة في الطريق خدولهم ست ايام، وعلى ما وصلوا طبعا محرمين والعرق والتعب، فاراد النبي انه يخفف عنهم اللي هم محرمين، فقال لهم اعملوا عمرة وحلوا واجلسوا حلال لغاية ما يجي الحج، احرموا بالحج. ده تخفيف، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم احلوا واصيبوا من النساء، يعني بعد ما كنت انت محرم وحرام عليك انك توطي راسك، وممنوع عليك انك انت تقص اظفارك، وممنوع عليك تحط الريحة، وممنوع عليك النساء مراتك حتى ما تحضنهاش وتقبلها، وممنوع كل هذا. فقال لهم احلوا، قدامك 4 ايام لسه على الحج، احلوا واصيبوا من النساء، يعني النساء حلال لكم. هو بيحل لهم النساء خلاص بايه، بانهم يعملوا عمرة، اعملوا عمرة واحلوا، تمتعوا، يعني اقلبوها من حج مفرد او قارن الى تمتع. ادي معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله بيقول ايه، فاحنا الرسول قال لنا الكلمة ومشي. فبيقول اتكلمنا فيما بيننا، هو ده بقى الجدل، اتكلمنا فيما بيننا وقلنا ايه، يعني لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا 4 ايام، ده احنا بيننا وبين عرفة 4 ايام، على ما نحرم ونخرج تاني 4 ايام، ما فيش الا 4 ايام، مستاهلة يعني، هما ده معنى الكلام، يعني مستاهلة ان احنا نعمل عمرة ونقعد يعني متمتعين ونأتي النساء، وده كلها 4 ايام، وبعدين لسه الرسول جاي يقول الكلام ده دلوقتي، ما احنا بقى لنا 7 ايام محرمين. فلما لم يبق بيننا وبين عرفة الا 4 ايام او 5، امرنا ان نحل ونصيب من النساء، لسه جاي في 4 ايام. طبعا كلام ما ينفعش التعقيب على الرسول بهذا الكلام، الكلام ده وصل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاهم قال لهم ايه، هما كلمتين، قال لهم قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم، انتم مش اتقى مني لله ولا اصدق مني ولا ابر، يعني اكثر برا مني، قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، لولا انني جايب الهدي بتاعي معايا من المدينة كنت حليت وعملت عمرة زي ما انا قلت لكم حل واعمل عمرة، بس اللي منعني ان انا احل انني جايب الهدي معايا من المدينة. يبقى اذا اللي جايب الهدي معاه من بلده ما ينفعش انه يحل من عمرته او من حجه ويتمتع، ما ينفعش. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قدرش انه يحل الى عمره ويتمتع، فقال لهم انتوا مش اتقى مني عشان تقولوا ايه ان احنا يعني ده لسه اربع ايام هنيجي نقعد مع النساء ونبقى بيتين مع نسائنا الليله دي، ونروح الصبح عرفه نبقى بيت الراجل بيت مع امراته الليله، ويصبح الصبح يغتسل ويروح عرفه. طب الرسول مش عارف الكلام ده كله؟ بيخفف عنكم وعارف، وده تشريع، فينفع انكم تتكلموا ورا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا ما ناس بتجادل في القران وتجادل في السنه وهي ما عندهاش علم، ويقول لك سهرانين طول الليل نجادل وما وصلناش لحاجه. ليه؟ لان ما فيش علم. جدال لا يصلح الجدال بدون علم، الجدال للانتصار، الجدال بالهوى بما عنده بما ورثه عن الاولين بما يعلمه باللي عنده، لا عنده قدره على الاجتهاد ولا المناقشه وجالس يجادل بالهوى، هذا منهي عنه. الصحابه رضوان الله عليهم يعني عملوها باب ايه ورع، هم كانت عندهم خشيه لله عز وجل، فظنوا ان احنا يعني ده كلها اربع ايام ما نقعد كده محرمين، والمحرم ده جالس بيذكر الله بدل ما نقعد مع النساء، والرجل ياتي امراته ويبقى فاضل على الحج يبقى بيت مع امراته الليله دي ويصبح يحرم. الكلام ده ضار في ذهنهم يعني نوع من التورع ونوع من الخشيه ونوع من الايه القرب من الله عز وجل. بس هو كان المفهوم خطا. ايه سبب خطأ؟ ان الرسول هو اللي نصح وهو اللي عدل، يبقى تعديله هو الاحسن، كلامه هو الاحسن. ولذلك اهل العلم بيقولوا ان الايه الحج المتمتع هو افضل النسك الثلاثة، افضل من المفرد وافضل من القارن، فالتمتع افضل لهذا الحديث. اذا يا اخواني رسولنا صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نقل من الكلام. مصيبة كبيرة أصابت الأمة كثرة الكلام، كثرة الكلام. الواحد أحيانا يبقى مروح بيته الساعة 11 في الليل راكب مواصلة سواء قطار أو، والناس عمالة تدش تدش تدش. يا جماعة أنتوا ما كنتوش في شغل طول النهار محتاجين ترتاحوا شوية؟ ليه؟ لأنه هو عارف أنه هيروح بيته يتقلبط وينام ويمكن ما يصليش الفجر، فواخدها دش على طول. وكلام كله تسمعه كلام فاضي، كلام لا قيمة له، واللي يقوله يعيده، كل ما يفتكر حاجة يقولها دش. رسول علمنا قلة الكلام، لأن معاذ قال له يا رسول الله وهل يكب يا رسول الله ونحن هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ هو الكلام اللي احنا عمالين ندش بيه ليل ونهار ده بنؤاخذ عليه؟ فقال له كلمة يعني فيها عتاب، ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، أي فقدتك وعدمتك. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان اللي بيدنه يترقع على طول شغال، يجيب من هنا ويجيب من هنا وينال من فلان، إنما لو سكت وحبست لسانك سلمت، أمسك عليك هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا قلة الكلام. يعني في الأحاديث اللي أنا ذكرتها الآن كم كلمة تكلمها النبي في كل موقف، في كل موقف. لما ساب سيدنا علي وزوجته فاطمة رضي الله عنهما كل اللي قالوا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جدلا يعني محترف في الرد، ما يوصلش للحقيقة أو المطلوب ويصير جدل يخليك تسكت، بس مش هو ده المطلوب. في الموقف الاخر الرجل اللي جادل يقول له ده انا ندرت ان انا اروح المسجد الاقصى واصلي هناك، لما يقول له صلي هنا صلي هنا صلي هنا ما سمعش، قال له صلي حيث شئت. ايضا من المواقف الجميله اللي بتبين لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجدال، في ترك الجدال. النبي عليه الصلاه والسلام عرف، وده حديث برضه يعني في عند الطبراني، وأصل الحديث ده موجود في البخاري. الحديث ده عن شرحبيل الجعفي يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا بقى مجلس هوت من مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل أعرابي طويل أبيض. بيصف الأعرابي ده مين؟ شرحبيل الجعفي أو الجعفي بيصف الأعرابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول له إيه يا رسول الله؟ أنا شيخ كبير، أصابتني حمى تفور لتوردني القبور، أنا مريض بالحمى وأنا شيخ كبير، شيخ كبير عليه حمى تفور لتورده القبور، يعني ربنا بعت لي حمى عشان يخلص علي. النبي رد قال له ايه عليه الصلاة والسلام، قال له شيخ كبير به حمى تفور، حمى تفور زي ما احنا بنقول اللبن فار، فار يعني ايه من شدة الحرارة اللبن اتحرك وغلى ووقع، فالحمى تفور يعني بتخلي جسمه ايه بيفور يعني سخن. فالرسول الله رد قال له ايه، شيخ كبير به حمى تفور هي من الله كفارة وطهور. يوم الرجل يقول ايه، يا رسول الله شيخ كبير عليه او به حمى تفور لتورده القبور، ده ربنا هيموتني بالطريقة دي، الحمى شديدة علي هتموتني. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له شيخ كبير به حمى تفور هي من الله كفارة وطهور. الرجل قال تاني وتالت والرسول يرد عليه فيفهموا انها كفارة وطهور، وهو كان طبعه عليه الصلاة والسلام ودأبه كل ما زار مريض به بأس يقول له لا بأس طهور، يعني ربنا يطهرك بها من الذنوب. فهو يقول له لا، ده ربنا بينتقم مني، ده ربنا بيحملني الحمى دي عشان ياخدني عشان ازور القبور يعني الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد يعيد عليه ويعيد عليه وهو متمسك رد قال ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، هما كلمتين، قال له هي اذن، يبقى هي زي ما انت قلت. راوي الحديث بيقول فما مضى او فما امسى الى الغد حتى مات، ما جاش عليه بكرة حتى مات، زي ما هو قال انت اخترت كده خلاص، يبقى الفال فالك انت، احنا عاملين نقول لك ده طهور وان شاء الله ربنا يطهرك، قول طهور يا رب طهرني بها من الذنب. انما يعني ناقم وقانط وتقول ده ربنا بينتقم مني، ده ربنا يريد انه يموتني عشان هروح القبور النهاردة، قال له خلاص هي زي ما انت قلت، وما دام الرسول قال كده يبقى هي كده. ففعلا الرجل رحل عن الدنيا في نفس اليوم، ما باتش حتى ايه سمعوا النعي عليه. لازم الانسان يفهم ان لما يكلمك رسول الله، وهو الرسول معانا دلوقتي حديثه جالنا، يبقى كأنه هو بيكلمنا كأنه هو واقف معانا، لما يكلمنا رسول الله لازم نحترم انفسنا، يا ما بنشقى بسبب ان احنا نجادل في كلام رسول الله ونجادل في الشرع ونجادل فيما سارت عليه الأمة قديما واهتدت بهدي ربها وهدي رسولها صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أسعد أمة وكانت أحسن أمة وكانت أول أمة، هي الأمة الأولى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان بإيه؟ بطاعة الرسول وترك الجدال، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دي اللي خلانا خير أمة، إيه اللي خلانا الآن في ذيل الأمم وخلانا عايشين عيشة التعساء، إن إحنا حياتنا كلها للجدل. هل هنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أخلاقه ترك الجدال، الجدال الذي لا يوصل إلى خير؟ نسأل الله أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب